السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. يا بعد، توقفنا عند السؤال 71 عند قول المصنف رحمه الله: ما معنى قوله صلى الله عليه وسلم في الأسماء الحسنى من أحصاها دخل الجنة؟ من أحصاها دخل الجنة؟ الجواب: قد فسر ذلك بمعان، منها حفظها، حفظ الأسماء، هو إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة، من أحصاها دخل الجنة. يعني إيه من أحصاها؟ من حفظها؟ طب ودعا بها؟ كما يقول هنا، حفظها ودعاء الله بها والثناء عليه بجميعها، الثناء عليه بجميعها، بجميع الأسماء. يعني مثلا من الممكن أن تقول: اللهم إني أسألك بأسمائك الحسنى وصفاتك العلى، أو كما ورد في حديث عبد الله بن مسعود رضي الله عنه في المسند وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أسألك بكل اسم هو لك، سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي، إلى آخر الحديث. والثناء عليه بجميعها. ومنها أن ما كان يسوغ الاقتداء به كالرحيم والكريم، فيمرن العبد نفسه على أن يصح له الاتصاف بها فيما يليق به. يعني مثلا ما النبي عليه الصلاة والسلام يقول: وإنما أداة حصر، إنما يرحم الله من عباده الرحماء. الرحماء، يبقى الإنسان يحرص على أن يكون رحيما. وانت عارف في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها لما دخل الحسن على النبي صلى الله عليه وسلم وعنده رجل، في حديث أبي هريرة بيّن أنه الأقرع ابن حابس التميمي، فقبله عليه الصلاة والسلام، قبل الحسن، فقال: تقبلون صبيانكم؟ أما إن لي 10 من الولد ما قبلت واحدا منهم. يعني كأنهم 10 حجارة، 10 قوالب طوب، لم يقبل أحدا منهم، سبحان الله العظيم. فنظر إليه صلى الله عليه وسلم وقال: من لا يرحم لا يرحم. يبقى الإنسان ينبغي أن يكون رحيما لكي يستحق رحمة الله عز وجل، أن يكون كريما. يبقى يقتدي بمعاني أسماء الله عز وجل فيما يجوز له، وفي حدود كونه عبدا مخلوقا لله عز وجل. طيب، لكن هناك بعض أسماء الله عز وجل، مثلا هو سيضرب لها مثلا على كل حال، اللي هي مثلا العظيم المتكبر. المتكبر هل يجوز للإنسان إن هو يحرص على أن يتحلى بهذه الصفة يكون متكبرا؟ إن إليه راجعون. روى الإمام مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقيل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال. الكبر بطر الحق وغمط الناس. كذلك روى الإمام مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: قال الله تعالى: العز إزاري والكبرياء ردائي، فمن نازعني واحدا منهما فقد عذبته. طيب، وما كان يختص به نفسه تعالى كالجبار والعظيم والمتكبر، فعلى العبد الإقرار بها والخضوع لها وعدم التحلي بصفة منها، وعدم التحلي بصفة منها. في تفصيل، هناك أسماء تدل على صفات ينبغي للعبد أن يحرص على التحلي بها، زي إيه؟ الكريم، الكريم، وزي الرحيم. وما كان فيه معنى الوعد كالغفور الشكور العفو الرؤوف الحليم الجواد الكريم، فليقف منه عند الطمع والرغبة. فليقف منه عند الطمع والرغبة. دائما يسأل الرب سبحانه وتعالى بأنه الشكور مثلا: اللهم اجعلني من الشاكرين. العفو: اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. الرؤوف الحليم، الحليم. كذلك شوف من النبي عليه الصلاة والسلام مثلا يقول: إن الله رفيق يحب الرفق ويعطي على الرفق ما لا يعطي على العنف وما لا يعطي على ما سواه. يعني كما قال الحافظ رحمه الله، المعنى أنه يتأتى مع الرفق من أوجه الخير ما لا يتأتى مع غيره، ما لا يتأتى مع غيره. ولذلك من أشد الأحاديث التي وردت في ذلك ما رواه مسلم نسيت اسم الصحابي رضي الله تعالى إن شاء الله تذكره، ما رواه مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق. جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من يحرم الرفق يحرم الخير كله، يحرم الخير كله. وما كان فيه معنى الوعيد كعزيز، كعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب، فليقف منه عند الخشية والرهبة، عند الخشية والرهبة. والإنسان ينبغي أن يكون بين هذين الأمرين. شوف: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول، لا إله إلا هو إليه المصير. ومنها شهود العبد إياها. يبقى ده معنى إيه؟ من أحصاها، أحصاها يعني حفظها، دعا الله بها، أثنى عليه بجميعها. ثم بعد ذلك هناك تفاصيل، هناك من الأسماء ما يدل على معاني ينبغي على العبد أن يحرص على التحلي بها، وهناك من الأسماء ما يدل على معاني ينبغي على العبد أن يجتنبها، أن يجتنبها. هناك من الأسماء ما ينبغي على العبد أن يرهب حين سماعها، كعزيز ذي انتقام شديد العقاب سريع الحساب. ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. يعني بتيجي تقول ما معنى مثلا العليم، معنى العليم تعالى لاسم كهذا، شوف صفة العلم نفسها، كيف أن الله عز وجل يعلم ما في البر والبحر، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور، سواء منكم من أسر القول أو جهر به، ومن هو مستخف بالليل وسارب بالنهار، وأن علمه ليس كعلم الخلق،
فعلمه لم يكن مسبوقا بجهل، وعلم الخلق مسبوق بجهل، وعلمه لا يتطرق إليه النسيان، وعلم الخلق يتطرق إليه النسيان، وهكذا. يبقى ومنها شهود العبد إياها وإعطاؤها حقها معرفة وعبودية. مثاله من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة، مع إحاطته بهم علما وقدرة، يعني لا تخفى عليه من أحوالهم قافية وهو قادر عليهم. شوف الرجل الذي أراد أن يفر من قدر الله أو من قدرة الله عز وجل، هذا حديث متواتر رواه أصحاب الصحاح وغيرهم عن حذيفة وأبي هريرة وأبي بكر وأبي سعيد رضي الله تعالى عنهم وعن خلق من الصحابة، هو حديث حده بعض العلماء من قبيل المتواتر، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه. استحضر هذه اللحظات لأنها لحظات رهيبة جدا. إن رجلا ممن كان قبلكم حضره الموت فجمع أبناءه فقال لهم أي أب كنت لكم؟ قالوا خير أب. قال فإني لم أعمل خيرا قط، فإن أنا مت فحرقوني، فإذا صرت فحما فاسحقوني، فإذا صرت رمادا فانتظروا، فإذا كان يوم عاصف فذروا نصفي في اليم، نصف الرماد نصفي في اليم ونصفي في الريح، فلئن قدر علي ربي ليعذبني عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وأخذ عليهم الميثاق وربي لا يفعلن، فلما مات فعلوا به ذلك. فقال الله عز وجل كن فإذا هو رجل قائم. قال أي عبد ما حملك على ما صنعت؟ قال خشيتك يا رب. فما لبث سبحانه وتعالى أن تلافاه برحمته. يقال أن ذلك الرجل هو آخر أهل النار خروجا من النار وآخر أهل الجنة دخولا الجنة، نسأل الله السلامة والعافية. مثاله من شهد علو الله تعالى على خلقه وفوقيته عليهم واستواءه على عرشه بائنا من خلقه مع إحاطته بهم علما وقدرة وغير ذلك، وتعبد بمقتضى هذه الصفة بحيث يصير لقلبه صمدا يعرج إليه مناجيا له مطرقا واقفا بين يديه وقوف العبد الذليل. كان صلى الله عليه وسلم إذا كبر للصلاة وضع اليمنى على اليسرى وألقى ببصره إلى الأرض عليه الصلاة والسلام، وكان إذا جلس للتشهد يشير بالسبابة ولا يجاوز بصره إشارته مطرقا صلوات الله وسلامه عليه، وحذر من رفع البصر إلى السماء في الصلاة. وقد ثبت في صحيح مسلم حديثان عن أنس بن مالك وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أنه صلى الله عليه وسلم قال لا ينتهين أقوام عن رفع أبصارهم في الصلاة أو لتخطفن أبصارهم. وفي الحديث الآخر ما بال أقوام، حديث أنس، ما بال أقوام يرفعون أبصارهم إلى السماء في الصلاة. فاشتد قوله في ذلك حتى قال لا ينتهن أو لتخطفن أبصارهم. فالإنسان دائما يقف مطرقا ذليلا بين يدي الرب تبارك وتعالى. طبعا انت بتشوف الكلام ده كله وتستحضر عظمة الرب تبارك وتعالى وكيف ان ناسا من الانجاز الكفرة خرجوا على نظامه وعلى كونه سبحانه وتعالى ويريدون ان يعبدون لغيره تبارك وتعالى، ويريدون ان يحكموا فينا في دمائنا واموالنا واعراضنا غير شريعته عز وجل. هذه مصيبة كبرى، عليك ان تبرأ الى الله عز وجل منها وممن فعلها، وتسأل الله تبارك وتعالى سؤال الذليل ان ينجيك من هؤلاء وان يباعد بينك وبينهم في الدنيا والآخرة كما بعد بين المشرق والمغرب. فيشعر بأن كلمه وعمله صاعد إليه تبارك وتعالى، معروض عليه، فيستحي أن يصعد إليه من كلمه وعمله ما يخزيه ويفضحه هنالك، ويشهد نزول الأمر والمراسيم الإلهية إلى أقطار العوالم كل وقت بأنواع التدبير والتصرف من الإماتة والإحياء والإعزاز والإذلال والخفض والرفع والعطاء والمنع وكشف البلاء وإرساله ومداولة الأيام بين الناس إلى غير ذلك من التصرفات في المملكة التي لا يتصرف فيها سواه، فمراسيمه نافذة فيها كما يشاء سبحانه وتعالى جل شأنه، يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. شوف يصرف الخلق، اقعد كده اتفرج على الوايلد ناشونال جيوغرافيك تلاقي العوالم المائية
أشياء عجيبة جدا، مخلوقات عجيبة، كيف يدبر الله عز وجل أمر هذه المخلوقات وكيف يرزقها؟ يعني سبحان الله العظيم، وكيف خلق هذا الجمال والإبداع؟ تبارك الله أحسن الخالقين، وهو يدبر كل ذلك ولا تخفى عليه خافية سبحانه وتعالى جل شأنه. فمن وفى هذا المشهد حقه معرفة وعبودية فقد استغنى بربه وكفاه، وكان يعني الواحد في مرة في الليلة 27 رمضان كنا في المسجد الحرام، والمسجد مكتظ بالإيه؟ بالخلق جميعهم. انت تيجي ايه في الخلق اللي موجودين في المسجد الحرام دول؟ طب اخرج بقى للساحة بره تلاقي اضعافهم. طب اقطار الارض انت تيجي ايه بقى في كل العباد دول الذين يعبدون الله عز وجل؟ يعني فعلا. وبعد كده يوم القيامة يسأل أهل الجنة هل رضيتم؟ حديث أبي سعيد ده احفظوه، يقول لأهل الجنة سبحانه وتعالى، وهذا الحديث رواه البخاري في صفة الجنة كتاب الرقاق، يا أهل الجنة هل رضيتم؟ فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحدا من خلقك. شوف السؤال نفسه، هل رضيتم؟ احنا نطلع ايه ده؟ ايه بقى انا يعني؟ سبحان الله الرحيم الغفور الودود الشكور. هل رضيتم؟ فيقولون يا رب وما لنا لا نرضى وقد اعطيتنا ما لم تعطي احدا من خلقك. فيقول عز وجل انا اعطيكم اكثر من افضل من ذلك. فيقولون اي رب واي شيء افضل من ذلك؟ فيقول عز وجل احل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. هذا الشعور لن تجده إلا بعد أن تدخل الجنة، لأن كما قال الحافظ رحمه الله إن العبد في الدنيا إن كان مسيئا فخوفه من إساءته، وإن كان محسنا فخوفه من تقلب الأحوال، وإنما الأعمال بالخواتيم، فخوفه من تقلب حاله. فلما الواحد كان يعني يفكر في هذا الأمر، شوف آخر يوم في الامتحان، امتحان الشهادة مثلا، لله المثل الأعلى في السماوات والأرض. احنا بس شوف الإنسان لما يبقى راجع من الامتحان آخر يوم في الامتحان وحل حلا جيدا، حل كويس، يبقى راجع خلاص يشيل الكتب ويركنها ويحس بانطلاق، وان هو مش فتره ايه، مش مكلف بمذاكره، غير مكلف. فانت ايضا حين تدخل الجنه ينتهي امر التكليف، ينتهي امر التكليف، سبحان الله. وكذلك من شهد علمه المحيط وسمعه وبصره وحياته وقيوميته وغيرها، ولا يرزق هذا المشهد إلا السابقون المقربون. نسأل الله العلي الأعلى أن يحيي قلوبنا وأن يجعلنا من هؤلاء يا رب. السؤال 72، ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ الإلحاد في الأسماء والصفات، ما ضد توحيد الأسماء والصفات؟ ضده الإلحاد في أسماء الله وصفاته وآياته، وهو ثلاثة أنواع. الأول، خلي بالك من ده، لأن الكثير من الناس يقع في هذا النوع وإن لم يقصدوا ذلك، لكن طبعا التعامل مع الرب عز وجل، يعني لما يكون هو الخالق تقول الخالق يا عبد الخالق، خالق إيه؟ الخالق الرحيم، تقول عبد الرحيم، يعني أنت تقول بسم الله الرحمن الرحيم؟ لا طبعا، ده من الإلحاد في أسماء الله تبارك وتعالى. فلازم كل إنسان يحذر في هذا الأمر، الأمر ليس بالإيه؟ ليس بالهزل. إن كنت لا تعرف فأنت معذور، إن عرفت ثم وقعت في ذلك على ما اعتدته ناسيا فالناس لا يؤاخذ، ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. وهو سبحانه وتعالى قال نعم في رواية الإمام مسلم، قال نعم، وفي رواية أبي داود قال قد فعلت سبحانه عز وجل. فرفع القلم عن الإيه؟ عن الناس. لكن أن تعلم هذا ثم تعود إليه مرة أخرى، لا. عبد الخالق تقول يا عبد الخالق، عبد الكريم تقول يا عبد الكريم، ما تقولش عبد الكريم يا عبد الكريم. والبعض بقى في الأفلام والمسرحيات بقى لما يجي يقول لك عبد شكور يا عبد شكور، ده الشكور ده اسم من أسماء الله عز وجل، أنت بتسخر من هذا الاسم؟ والناس تقعد تضحك بقى وبتاع حاجات زي كده. لا يا جماعة، خلي بالكم، خلي بالكم. الأول، إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله تعالى عما هي عليه وسموا بها أوثانهم، وسموا بها أوثانهم زي فزادوا ونقصوا فاشتقوا اللات من الإله. اللات هو إيه؟ الله، من الإله. والعزة من العزيز، ومنات، مش ومنات الثالثة الأخرى، من المنان، من المنان. يبقى ده إلحاد المشركين الذين عدلوا بأسماء الله عز وجل. تصار بقى إن أنت لما تقول ربنا قادر، دي مصيبة. أنت عارف القادر هو ربنا القادر سبحانه وتعالى. عارف بقى لما يقول ربنا قادر، القادر اللي هو عيب في الخصيتين اتهم به، أو اتهم به موسى عليه السلام، فكشف الله عز وجل زيف ادعاء اليهود وبيّن أنه خلق سيدنا موسى عليه السلام خلقة جميلة. يعني يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه مما قالوا، ها، فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله إيه؟ وجيها عليه السلام. عليه السلام، انت تقول يا عبد القادر، عبد القادر، ما تقولش عبد الرحمن، قول يا عبد الرحمن. يا عبد الكريم، لا، قل يا عبد الكريم. يا عبد الخالق، واللي وانت مطالب بان تكافح الاخرين، يعني ان ناداك واحد اسمك عبد الخالق مثلا ولك عبد الخالق، لا تلتفت اليه، لا تلتفت اليه. لما يجي يقول لك انت بتردش عليا ليه، تقول انت بتندي عليا انا، انا اسمي عبد الخالق، انت بتندي على واحد تاني اسمه عبد الخالق. لا حول ولا قوة إلا بالله. الثاني إلحاد المشبهة. إلحاد المشبهة، يبقى الأول إلحاد المشركين، الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله ويشبهونها بصفات خلقه عز وجل. طبعا أهل السنة يرمون بأنهم مشبهة، وحاشا لله أن يكونوا كذلك. لا نعتقد أبدا أن الله عز وجل يشبه أحدا من خلقه تبارك وتعالى أبدا، ولا يخطر هذا على بال. بل إن الذين سواء المعطلة أو الذين أولوا صفات الرب عز وجل الأشعرية، أو الذين نفوا صفات الله عز وجل هم الجهمية، هم الذين وقعوا في التشبيه. وإيه اللي خلى الجهمية وقعوا فيما وقعوا فيه؟ أنهم ظنوا أن هذه الصفات فيها تشبيه لله عز وجل بخلقه، فنفوا هذه الصفات وأنكروا أن يكون الله عز وجل كلم موسى تكليما، أو اتخذ إبراهيم خليلا عليهما الصلاة والسلام. يبقى هم الذين وقعوا في الإيه؟ في هذا التشبيه. لكن أهل السنة يقولون ما دام الله عز وجل كلم موسى خلاص يبقى كلمهم كيف؟ أنت تعرف كيف؟ هل تعرف شيئا عن ذات الإله تبارك وتعالى؟ يبقى خلاص، ما دمت لا تجهل ذات الله تبارك وتعالى يبقى معنى صفاته لا، خلاص نقف عند ما وقف عليه أو ما وقف عنده سلفنا الصالح. شوف نرجع تاني للسؤال رقم 67 بسرعة. ماذا قال أئمة الدين من السلف الصالح في مسألة الاستواء؟ دي مش في الاستواء بس، في كل الصفات. قولهم بأجمعهم رحمهم الله تعالى: الاستواء غير مجهول، والكيف غير معقول. الاستواء غير مجهول لأن الله عز وجل قال الرحمن على العرش استوى يبقى استوى. والكيف غير معقول، والإيمان به واجب، لابد أن تؤمن بأن هذا كله حق ما دام الله عز وجل قاله أو ثبت عن نبيه صلى الله عليه وسلم. والإيمان به واجب، والسؤال عنه بدعة، ومن الله الرسالة، وعلى الرسول البلاغ، وعلينا التصديق والتسليم. وهكذا قولهم في جميع آيات الأسماء والصفات وأحاديثها: آمنا به كل من عند ربنا، آمنا بالله واشهد بأننا مسلمون. حط يعني في القصة دي السؤال رقم 67 بالذات، ده يعتبر القانون في مسألة الأسماء والصفات. الثاني إلحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها بصفات خلقه، وهو مقابل لإلحاد المشركين، فأولئك سووا المخلوق برب العالمين، وهؤلاء جعلوه بمنزلة الأجسام المخلوقة وشبهوه بها تعالى وتقدس عز وجل ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. الثالث إلحاد النفاة المعطلة، وهم قسمان: قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، ده للأسف الشديد وقع فيه ابن حزم، هذا ما وقع فيه ابن حزم. ولذلك قال القاضي ابن العرب يعني جهمي جلد على ابن حزم. طبعا الإمام الذهبي الحافظ الذهبي رحمه الله دافع عن ابن حزم، كل إنسان معرض للوقوع في الخطأ، لكن ما هكذا يتعامل معه. هو قال له: إن أنت لست من ربته، وأبوك الذي من ربته لم يبلغ ما بلغه ابن حزم من العلم، يعني لا أنت ولا أبوك تستطيع أن تقارن نفسك بابن حزم رحمة الله عليه. لكن إلا الإنصاف عزيز، نحن لا نتابع ابن حزم على هذا، ونتعجب كيف وقع في هذا الأمر. قسم أثبتوا ألفاظ أسمائه تعالى ونفوا عنه ما تضمنته من صفات الكمال، فقالوا رحمن رحيم بلا رحمة، عليم بلا علم، سميع بلا سمع، بصير بلا بصر، قدير بلا قدرة، وطردوا بقيتها كذلك. وقسم آخر، يعني إذن الأسماء علم على الذات كلها، السميع هو العليم هو البصير هو الرؤوف هو الرحيم، هذا باعتبار عند أهل السنة باعتبار أيوة هذه الأسماء تدل على الإله عز وجل بدلالة الإيه؟ المطابقة، لكن بدلالة الاقتضاء السميع غير البصير، السميع يدل على صفة السمع، البصير يدل على صفة البصر. طب ودلالة الالتزام في القصة دي، هنقول انت بتقول السميع والبصير لا يمكن ان يكون سميعا او بصيرا الا ان كان حيا، مش كده؟ لا يمكن ان يكون رحيما الا ان كان قديرا، والله يرحم ازاي ويعذب ازاي، لا يمكن ان يكون رحيما الا ان كان حيا قديرا، وهكذا. يبقى دي دلالة الايه؟ الالتزام. احنا قلنا الحاد المشبهة الذين يكيفون صفات الله تعالى ويشبهونها، لا احنا دخلنا في نمرة ثلاثة، الحاد النفاة المعطلة الذين اثبتوا اسماء الله عز وجل وانكروا ما تدل عليه من المعاني للأسف الشديد. وقسم اخر صرحوا بنفي الاسماء ومتضمناتها بالكلية ووصفوه بالعدم، دول الجهمية بقى، ووصفوه بالعدم المحض الذي لا اسم له ولا صفة. سبحان الله وتعالى عما يقول الظالمون الجاحدون الملحدون علوا كبيرا، رب السماوات والأرض وما بينهما فاعبده واصطبر لعبادته هل تعلم له سميا. سبحانه وتعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون به علما، سبحانه عز وجل. السؤال 73، هل جميع أنواع التوحيد متلازمة فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها، يعني مرتبطة ببعضها، بحيث أن الإنسان لو وقع في نقد نوع من أنواع التوحيد يبقى نقد الأنواع الثانية كلها. تعال نشوف كده، لما نقول أن أنت لو مثلا الولي الفلاني بيقول السيد البدوي تدعوه، تدعو السيد البدوي لما تنزل بك حاجة من الحاجات، طيب يبقى ده أوقعك في الشرك الإلهية. ليه؟ لأن الدعاء هو الركن الركين في العبادة. انتوا فاكرين الحديثين اللذان أخرجهما الترمذي، الأول بإسناد ضعيف حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء مخ العبادة، الثاني وهو الصحيح حديث النعمان بن بشير رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة هو العبادة. يبقى ده معناها إيه؟ أن الدعاء ركن العبادة الركين، لأن الدعاء ده فيه فزع إلى المدعو وافتقار إليه، وهذا لا يكون إلا لله تبارك وتعالى. فالدعاء هو العبادة. ثم تلا قوله تعالى وقال ربكم ادعوني أستجب لكم إن الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخرين. وانت عارف أن كما سبق أن نبهت أن ده ورد في بواطن من كتاب الله تبارك وتعالى، كما قال إبراهيم عليه السلام وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، وما إيه؟ وما تدعون من دون الله، وأدعو ربي عسى ألا أكون بدعاء ربي شقيا، فلما اعتزلهم وإيه؟ وما يعبدون من دون الله. يبقى وأعتزلكم وما تدعون من دون الله، فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب وكلا جعلنا نبيا. وكذلك قال الله تعالى ذكره في سورة الجن وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا احدا هذه عبارة عن نكرة، والنكرة ان كانت منفية او منهية او في سياق النفي او النهي او الشرط فهي من صيغ العموم، فلا تدعو مع الله احدا، ده في سياق النهي يعني اي احد، اي احد، لا تدخل احدا الدار، يبقى ممنوع عليه منعا باتا ان يدخل اي انسان الدار. خدت بال حضرتك؟ وان المساجد لله فلا تدعو مع الله احدا. طيب ادي نمرة واحد. نمرة اثنين، انت لما تسأل السيد البدوي هذا السؤال يعني معناها انه يتصرف ولا بقدر ضئيل في الكون، وهذا من شرك الربوبية، لان كل شيء في هذا الكون لله تبارك وتعالى، والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. انت عارف القطمير اللي هو ايه؟ نواة البلح حواليها غشاء شفاف كده. كل الذين يركن اليهم المشركون ويدعوهم ما يملكون من قطمير، كل شيء لله تبارك وتعالى. وبعدين انت في نفس الوقت لما تدعو السيد البدوي من مش هو بالذات يعني اي احد، سيدنا الحسين رضي الله تعالى عنه لما انت تدعوه، واحد بيدعوه من هنا والثاني بيدعوه من مثلا من الاسكندرية، والثالث يدعوه من المحلة، والرابع يدعوه من السويد، مش كده؟ يبقى لا تختلف عليه الاصوات، وكذلك لا تتداخل عليه حاجات الخلق، بل يسمع الخلق جميعهم ويدبرهم جميعهم، مش كده؟ ده يبقى انت كده بتتكلم عن الاله عز وجل، بتتكلم عن الايه؟ عن الاله تبارك وتعالى. هل جميع انواع التوحيد متلازمه فينافيها كلها ما ينافي نوعا منها؟ الجواب نعم، هي متلازمه، فمن اشرك في نوع منها فهو مشرك في البقيه. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه الا الله، وسؤاله ما لا يقدر عليه الا الله، فدعاه اياه عباده، بل مخ العباده. احنا قبل كده قلنا ان ايه؟ الدعاء مخ العباده، ده ايه؟ ضعيف. لكن الدعاء هو العباده، يعني الركن الركين. لما النبي عليه الصلاه والسلام يقول الحج عرفه في حديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله تعالى عنه عند الخمسه احمد اصحاب السنن، انه صلى الله عليه وسلم قال او امر مناديا ينادي الحج عرفه. الحج عرفه يعني ده الركن، ان اتيت به يبقى تستطيع ان تاتي بالاركان الاخرى ويقام لك الحج، ان فاتك الوقوف بعرفه يبقى فاتك الحج. كذلك قوله عليه الصلاه والسلام في حديث تميم الداري رضي الله عنه في صحيح مسلم الدين النصيحه، الدين النصيحه، يبقى معناها ان النصيحه دي تحتل ركنا عظيما في دين الاسلام. وهنا نفس الحكايه، الدعاء هو العبادة. مثال ذلك دعاء غير الله وسؤاله ما لا يقدر عليه، ما لا يقدر عليه إلا الله، فدعاؤه إياه عبادة، بل مخ العبادة، صرفها لغير الله من دون الله، فهذا شرك في الإلهية، مش كده؟ وسؤاله إياه تلك الحاجة من جلب خير أو دفع شر معتقدا أنه قادر على قضاء ذلك، يبقى هذا شرك في الربوبية، حيث اعتقد أنه متصرف مع الله في ملكوته، ثم إنه لم يدعه هذا الدعاء من دون الله إلا مع اعتقاده أنه يسمعه على البعد والقرب في أي وقت كان وفي أي مكان، ويصرحون بذلك، وهو شرك في الأسماء والصفات، مش كده؟ هو مين اللي سمعه لا يغيب عنه شيء؟ سبحانه وتعالى، سبحانه وتعالى جل شأنه، حيث أثبت له سمعا محيطا بجميع المسموعات لا يحجبه قرب ولا بعد، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية، فاستلزم هذا الشرك في الإلهية الشرك في الربوبية والأسماء والصفات، يبقى كلها مترابطة مع بعضها. السؤال 74، يبقى احنا دلوقتي هندخل في قصة تانية، ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ يبقى احنا دلوقتي خرجنا من ايه؟ من مسألة الأسماء والصفات، وعرفنا التوحيد، مش عرفنا، احنا عارفين، احنا بنتدارس مع بعضنا جميعا ونتذاكر إلا توحيد الإلهية وتوحيد الربوبية ثم توحيد الأسماء والصفات. ثم دخلنا بعد ذلك ايه؟ ما الدليل على الإيمان بالملائكة من الكتاب والسنة؟ قول، حد يقول؟ آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون، كل من آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. وقال تعالى: من كان عدوا لجبريل فإنه نزله على قلبك، مش كده؟ بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين. من كان عدوا لله وملائكته وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. قال الله تعالى: وأدلة ذلك من الكتاب كثيرة، منها قوله تعالى: والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض. وقوله تعالى: إن الذين عند ربك لا يستكبرون عن عبادته ويسبحونه وله يسجدون. وقوله تعالى: من كان عدوا لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. وتقدم الإيمان بهم من السنة في حديث جبريل لما قال: أخبرني عن الإيمان. قال: الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله وبالقضاء والقدر، لا، وباليوم الآخر وبالقضاء والقدر خيره وشره. وفي صحيح مسلم أن الله تعالى خلقهم من نور، إذا في حديث عائشة رضي الله تعالى عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: خلقت الملائكة من نور، وخلق الجان من مارج من نار، وخلق آدم مما وصف لكم في القرآن. يعني ما معنى الإيمان بالملائكة؟ هو الإقرار الجازم بوجودهم وأنهم خلق من خلق الله، مربوبون، مسخرون، وعباد مكرمون. دي صفتهم في القرآن بقى، عباد مكرمون لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون، لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. جبلوا أو فطروا على الإيه؟ على الطاعة، لا يفعلون المعصية. وقال تعالى: لا يستكبرون عن عبادته ولا يستحسرون. يستحسرون الناقة الحسراء هي الذي أصابها الإعياء، التي أصابها الإعياء. يعني هؤلاء لا يكلون ولا يملون، مش يقول لك لا بيكل ولا بيمل. فكذلك هؤلاء يسبحون الليل والنهار لا يفطرون ولا يسأمون ولا يستحسرون. يبقى لا يمل من العبادة ولا يصيبه الإعياء والتعب منها أبدا. طب اذكر بعض أنواعهم باعتبار ما هيأهم الله له ووكلهم به. هم باعتبار ذلك أقسام كثيرة، فمنهم الموكل بأداء الوحي إلى الرسل اللي هو مين؟ جبريل عليه السلام، وهو الروح الأمين جبريل عليه السلام. ومنهم الموكل بالقطر وهو ميكائيل عليه السلام. ومنهم الموكل بالصور وهو إسرافيل عليه السلام. ومنهم الموكل بقبض الأرواح وهو ملك الموت وأعوانه، لم يقل وهو عزرائيل، لأن هذا لم يرد لا في كتاب الله ولا في سنة رسوله عليه الصلاة والسلام، وإنما هو مأخوذ من الكتب الأخرى من التوراة. ومنهم الموكل بأعمال العباد وهم الكرام الكاتبون. ومنها الموكل بحفظ العبد من بين يديه ومن خلفه وهم المعقبات. ومنهم الموكل بالجنة ونعيمها رضوان، وهو رضوان ومن معه. ومنهم الموكل بالنار وعذابها اللي هو مين؟ مالك ونادوا يا مالك. وهم مالك ومن معه من الزبانية ورؤسائهم ورؤسائهم 19، ومنهم الموكل بفتنة القبر اللي هم ايه منكر ونكير، ومنهم حملة العرش وهم الكروبيون، ومنهم الموكل بالنطف في الأرحام من تخليقها وكتابة ما يراد بها. تعرف حديث ابن مسعود يرسل الله عز وجل الملك فيكتب أربعا، الأجل والرزق والعمل وشقي أم سعيد، وأنفخ الروح. ومنهم ملائكة يدخلون البيت المعمور، يدخله كل يوم 70,000 ملك، ثم لا يعودون إليه آخر ما عليهم. ومنهم ملائكة سياحون يتبعون مجالس الذكر، ومنهم صفوف قيام لا يفطرون، ومنهم ركع سجد لا يرفعون، ومنهم غير من ذكر، ويعلم وما يعلم جنود ربك إلا هو، وما هي إلا ذكرى للبشر. ونصوص هذه الأقسام من الكتاب والسنة لا تخفى. ما دليل الإيمان بالكتب؟ نقف عند هنا. حملة العرش. الكروبيون هم من أشراف الملائكة، لهم زجر بالتسبيح حول العرش. ما احنا قلنا، مش احنا قلنا حملة العرش؟ انظر تفسير القرطبي ومعارج القبور. بس توفي أخ لنا إلى رحمة الله تبارك وتعالى بإذن الله عز وجل، نسأل الله أن يرحمه، وهو أخونا الشيخ عادل طه رحمة الله عليه. يعني نرجو من الله تبارك وتعالى أن يتقبله في الشهداء، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، ده في سنن الترمذي، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قتله بطنه لم يعذب في قبره. ده من حديث سليمان بن سرد وخالد بن أرفطة رضي الله تعالى عنهما. وكذلك ثبت في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم، هذا صحيح مسلم صحيح البخاري، أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: المبطون شهيد والمطعون شهيد. المطعون أي الذي مات بالطاعون شهيد. فأخونا عادل يعني نسأل الله عز وجل أن يجعل ما أصابه إلى مماته تكفيرا لذنوبه ورفعا لدرجاته. وهناك بشرة أخرى، وهو أنه مات مغتربا بعيدا عن وطنه، فإن شاء الله يقاس له ما بين بلده وما بين البلد التي مات فيها في الجنة بإذن الله تبارك وتعالى. فنسأل الله عز وجل بأسماء الحسنى وصفاته العلى أن يغفر العادل طه ويرحمه رحمة واسعة. اللهم اغفر له وارحمه وعافه واعف عنه. اللهم أكرم نزله، اللهم وسع مدخله، اللهم بعد بينه وبين خطاياه كما بعدت بين المشرق والمغرب، ونقه من خطاياه كما ينقى الثوب الأبيض من الدنس، واغسله من خطاياه بالثلج والماء والبرد. اللهم أبدله دارا خيرا من داره، وأهلا خيرا من أهله، وزوجا خيرا من زوجه. اللهم أدخله الجنة، وأعذه من عذاب النار ومن فتنة القبر وعذاب القبر. اللهم ارفع درجته في المهديين، واخلفه في عقبه في الغابرين، واغفر لنا وله يا رب العالمين، وافسح له في قبره ونور له فيه. اللهم أجر أهله في مصيبتهم، واخلف عليهم خيرا منها يا رب العالمين. إن لله ما أخذ وله ما أعطى، وكل شيء عنده بأجل مسمى، فلتصبروا ولتحتسبوا. اللهم ألحقنا به على خير. اللهم اغفر لحينا وميتنا وشاهدنا وغائبنا وصغيرنا وكبيرنا وذكرنا وأنثانا. اللهم من أحييته منا فأحيه على الإسلام، ومن توفيته فتوفه على الإيمان. اللهم لا تحرمنا أجره ولا تفتنا بعده. اللهم صل على محمد النبي وأزواجه أمهات المؤمنين وذريته وأهل بيته، كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. وأقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم.